الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ما ميز الله به الإنسان نعمة العقل والتفكير، بل جعل تعالى العقل مناط التكليف وسيلة الهداية ومدخل الإيمان. وقد تكرر في الكتاب العزيز أمر الله تعالى بالتفكر والتعقل والنظر والتدبر. من أجل ذلك كانت تنمية طرائق الفكر مما يرشد إليه الدين الحنيف. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، وأيضاً فإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عشرة من أصحابه رضي الله عنهم، فيهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر، فأتي صلى الله عليه وآله وسلم بجمار نخل، فشرع يأكل تالياً قوله تعالى: ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم نظر إلى الصحابة رضي الله عنهم فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها طول العام، ولا ينعدم ظلها، ولا يبطل نفعها، ولا ينقطع من البيوت على مر الأيام ثمرها، وإنها مثل المسلم ثابت الدين، يصدر منه من العلوم والخير قوت مستطاب للروح، ينتفع بعلمه وصلاحه، وينتفع بآثاره حياً وميتاً. فنبئوني ما هي هذه الشجرة. فراح كل واحد من الحاضرين رضي الله عنهم يفكر فيما يصدق عليه الأوصاف من الشجر، وأخذوا يقولون: هي شجرة كذا. فيقال: لا. فيقولون: هي شجرة كذا. فيقال: لا. عددوا من شجر البوادي ما عددوا. فلما عجزوا قالوا: أخبرنا يا رسول الله ما هي هذه الشجرة. قال: هي النخلة. فلما انصرفوا قال عبد الله بن عمر لأبيه رضي الله عنهما: لقد عرفتها والله يا أبت، حينما سألكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرفت أنها النخلة. فقد كنت ألاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل جمارها وهو يسأل. قال عمر لابنه: وما منعك يا عبد الله من أن تجيب؟ قال: يا أبت، نظرت إليكم فإذا أنا عاشر عشرة أنا أصغركم، فاستحييت منك ومن أبي بكر وكبار الصحابة الحاضرين، فرأيت أن من الأدب ألا أجيب أمامكم عن سؤال عجزتم عن جوابه. فقال عمر رضي الله عنه: لئن كنت أجبت كان أحب إلي من حمر النعم، كنت سأكون سعيداً بجوابك. حين عجز القوم أكثر من سعادتي بأعظم الأموال وأنفسها وأغلاها. لئن كنت أجبته كان أحب إلي من حمر النعم. إن من الشجر شجرة من طبعيضية، وأل في الشجر للجنس، إن من الشجر شجرة، أي إن بعض جنس الشجر شجرة لا يسقط ورقها كما يسقط أوراق غيرها في بعض فصول العام، بل ولا يجف ورقها كما يجف كثير من ورق الشجر. والجملة لا يسقط ورقها صفة لشجرة، وفي رواية لا يتحات ورقها ولا فقيل في تفسيرها ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها. فهذا من الحذف على طريق الاكتفاء، يقول لا يتحات ورقها ولا أي ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها. وقال بعض العلماء بركة النخلة في جميع أجزائها وعلى مر العام، فمن حين يطلع ثمرها إلى أن ييبس يؤكل أنواع بسرا ورطبا وتمرا، وينتفع بخوصها وجريدها وليفها وجذعها حتى النوى، ينتفع بالنوى في علف الدواب. وإنها مثل المسلم، مثل روية بفتح الميم والثاء، مثل المسلم، وروية بكسر الميم وسكون الثاء، مثل المسلم، مثل أي شبه بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء لفظاً ومعنى. والنخلة في روايتنا مشبهة والمسلم مشبه به. وجاء في رواية إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، فالمؤمن في هذه الرواية مشبه والنخلة مشبه به. ووجه الشبه على الروايتين دوام النفع وكثرة الخير. ورواية لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة، ورواية شجرة مثلها مثل المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء، على أساس أن دين المسلم ثابت وعمله مقبول مرفوع. وإن كان فيهما إشارة إلى وجه شبه، لكنهما فردان من أفراد دوام النفع وكثرة الخير. لذا كانت رواية البزار شاملة موجزة، إذ فيها مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك، وإسناده صحيح. أما من قال إن وجه الشبه كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو كونها لا تحمل حتى تلقح، أو كونها تموت إذا غرقت، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة لا يعتد بها كما قال الحافظ، لأن جميع ذلك من المتشابهات مشترك في الآدمي لا يختص بالمسلم. فحدثوني ما هي؟ الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا عرفتموها فحدثوني. وجملة ما هي خبر ومبتدأ سدت ما سد مفعولي حدثا. فوقع الناس في شجر البوادي، ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة. يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها، فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. في رواية فظننت أنها النخلة، من أجل الجمار الذي أتي به إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم فاستحييت. في رواية فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم أي أصغرهم سنا، وفي رواية ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الحياء في العلم، وقال الحافظ فيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت وأنه أجاب عن السؤال، وفي كلام الحافظ نظر. ولهذا يقال كيف يتمنى عمر أن يكون ابنه قد ترك المستحب. الحياء في العلم مذموم وليس مستحبا، لكن عدمه هنا تعارض مع توقير الكبير فرفع الذم ولم يأخذ حكم الاستحباب. وتمني عمر أن لو قالها عبد الله إنما كان من قبيل ما طبع الإنسان عليه من حبه الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة عبد الله في الفهم من صغره، وليزداد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حظوة. ولعله إن أجاب الإجابة السديدة كان يرجو أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالزيادة في الفهم. والحديث ذكره البخاري أيضاً في باب الفهم في العلم كدليل على أن العلم مواهب، هبات من هبات الجليل الوهاب، وأن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، والله يؤتي فضله من يشاء. وبوب عليه البخاري أيضاً في الأطعمة كدليل على أن قطع الجمار ليس من باب إضاعة الأموال، وأن بيع الجمار جائز وليس من باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وبوب عليه البخاري أيضاً في الأدب لما فيه من توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. في الحديث ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام والأفهام، ومن أجل تصوير المعاني لترسخ في الأذهان. في الحديث الإشارة إلى تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم منه أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله شيء منها. في الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. أما حديث معاوية في النهي عن الأغلوطات أي صعاب المسائل ومعضلاتها فهو محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل التعنت مع المسؤول أو من أجل تعجيزه. في الحديث إشارة إلى أن سامع اللغز ينبغي أن يتفطن للقرائن الواقعة عند السؤال، فإن ابن عمر رضي الله عنهما إنما فهم لملاحظته قرينة الجمار بين يدي النبي المختار، كما في بعض الروايات. في الحديث أن الملغز الآتي باللغز ينبغي ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للسامع باباً يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعيه. في الحديث دليل على بركة النخلة وعلى بركة ما تثمره، واستدل بالحديث مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح ذلك فيها إذا كان أصلها لله جل وعلا. وما وقع في قلب عمر من الخاطر بمحبة أن لو كان عبد الله ولده قد أجاب عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستدل بذلك الإمام مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها، أي في تلك الخواطر إذا كانت الأعمال لله جل وعلا. وهذا المأخذ من رواية قول عمر لابنه رضي الله عنهما: لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم، وفي رواية: لكان أحب إلي من كذا وكذا. ويؤخذ من الرواية نفسها الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ولده عبد الله لمسألة واحدة بحمر النعم، وهي أنفس الأموال عند العرب، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العطاء ونفع الغير وبذل المعروف والخير دل عليه هذا المثال المضروب. ومن أوجه تشبيه النخلة بالمسلم أو المؤمن أنها تعد أشرف الشجر وعلاها مرتبة، بسبب كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل أنواعا حتى يجد تمرا وحتى يقطع. وإذا يبست النخلة يتخذ منها منافع كثيرة، فخشبها وورقها وليفها تستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحبالا ومخاصر وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء ينتفع به من النخلة نواها، فإنه يتخذ علفا للإبل. أما جمال نبات النخلة وجمال ورقها، وأما حسن خلقتها وجمال وحلاوة ثمرها، وما هو من فارع طولها وانبساطها ودوام قدرة أوراقها وتماسك جذعها أن تلعب به الرياح والأعاصير مع كريم ظلها وفيئها، فهذه كلها منافع مشهودة ومتع متكاثرة معروفة محمودة، وقد مدحها الله في القرآن في آيات كثيرة أيما مدح. كذلك المسلم، كذلك المؤمن، كله خير ونفع، وبركته عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته، فهو ذو عمل صالح وقول حسن، كثير الطاعات على ألوانها، ما بين صائم ومصل وتال للقرآن وذاكر لله ومذكر به تعالى ومتصدق وآمر بالمعروف وناه عن المنكر، يخالط الناس ويصبر على أذاهم، إلف مألوف ينفع ولا يضر، جميل المظهر والمخبر، مكارم أخلاقه مبذولة للناس، يعطي ولا يمنع، ويؤثر ولا يطمع، لا يزيده طول الأيام إلا بسوقاً وارتفاعاً عن الدنايا، ولا تجد فيه الشدائد والأهوال إلا رسوخاً على الحق وثباتاً عليه، وسمواً إلى الخير والنفع وعن السفاسف. عمله صاعد إلى ربه بالقبول والرضوان، إن جالسته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وكل شأن من شؤونه منفعة، وما يصدر عنه من العلوم فهو قوت للأرواح والقلوب، لا يزال مستوراً بدينه، لا يعرى من لباس التقوى، ولا ينقطع عمله في غنى أو فقر، ولا في صحة ولا مرض، بل لا ينقطع عمله حتى بعد موته. إذا نظر من حياته لآخرته، واغتنم من يومه لغده، ينتفع بكل ما يصدر عنه حياً وميتاً، إذ مبعث تصرفاته كلها الإيمان بالله والنفع لعباد الله. فسبحان الله، وما أحلمه وما أعظم خلقه وما أعظم المؤمن. في الحديث استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر واليقظة. قال: حدثوني ما هي. واختبار العالم حضار مجلسه بالسؤال يعتبر لمنا من ألوان التعليم والتهذيب، وأسلوبا من أساليب رفع الهمم، ويعتبر طريقة لإثارة التفكر والتدبر وقلقلة رواكد الأذهان، ويعتبر اختبارا للذكاء وحظا للطلاب على التطلع إلى الجواب. يفتشون عن المراد والمقصود، فطالب العلم أحيانا يصاحبه الكسل ويصيبه الملل، فبادئ أمره يكون كالشرارة المشتعلة التي تضيء لمن حولها، وما يلبث نورها حتى يأخذ في النقصان شيئا فشيئا حتى يخفت. والشاهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. حدثوني ما هي، بل إن شئت فقل: هذا نهج قرآني ومنهج إلهي. قال البغوي: باب طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما عندهم من العلم. ثم ساق قوله جل شأنه: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فمن دقق النظر واستصحب التدبر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة ما كان محله الأمر والتوجيه والإرشاد، انكشفت له السحب عن سماء صافية من هذا المعنى. وفي السنة أمثلة كثيرة على هذا الأسلوب التعليمي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ والاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه أو من أجل تقرير الحكم. قال الطيبي: وهذا سؤال إرشاد ليس بسؤال استعلام. ومنهما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. ولقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ما امتاز به البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، ففقهه في تراجم الأبواب، حيث بوب باباً بعنوان: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال المهلب: معنى طرح المسائل على التلاميذ لترسخ في القلوب ولتثبت في الأفئدة، لأن ما جرى منه في المذاكرة لا يكاد ينسى. وقد بيّن الحافظ أن في هذا الحديث من الفوائد استفسار الشيخ تلميذه ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه. التفكير المتعمق يعيد الإنسان إلى رشده إذا عزب عنه رشده، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه، أدنه، أيقترب؟ فدنا حتى جلس بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ وزاد ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة، والغلام الشاب يقول في كل واحد: لا، جعلني الله فداك. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. وقال جميعا ابن عوف والراوي الآخر في حديثهما: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره، على صدر هذا السائل المستأذن، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض إليه منه، أي من الزنا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الشاب الذي طغت الشهوة على عقله فمنعته التفكير، دعاه أن يزيل الغشاوة عن عينيه ويدقق النظر ويعمل الفكر، ليرى بعين بصيرته أن العاقبة وخيمة في الدنيا فضلاً عن يوم القيامة. وهذا ما فعله الشاب نفسه، فعاد إلى رشده رضي الله تبارك وتعالى عنه. لفظ العقل لم يأتي في القرآن المجيد جامداً، وإنما جاءت اشتقاقاته المختلفة، وذلك للدلالة على أن المطلوب هو قيام هذا العقل بوظائفه المتعددة. فورد بالصيغة الفعلية في 49 آية، وورد لفظ النظر في 129 آية، ولفظ التفكير في 148 آية، والتدبر ورد في 4 آيات، والتفكر في 16 آية، وورد الاعتبار في 7 آيات، والتفقه في 20 آية، والتذكر في 269 آية. ويختم تعالى كثيراً من آيات الذكر الحكيم بدعوة العقل للتفكر والتأمل، مثال ذلك قوله تعالى: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلهم يفقهون. وذلك ليحفز العقل البشري على ممارسة التفكير بجميع أنواعه فيما يتلى عليه من أحكام. وكذا أكثر ما جاء الاستفهام التوبيخي والتقريعي إنكاراً على من ألغى عقله وفكره. وأمر الإنسان بالسير في الأرض والبحث فيها لأخذ العظة والعبرة من الأمم السابقة، حتى لا يصير العقل متلبداً يسلم بما يسمعه فقط. قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، بل ذم ووبخ من ألغى عقله. فقال جل وعلا: وأجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ووصف تعالى عباده الصالحين أولي الألباب بأنهم يتفكرون، فقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، سبحانك فقنا عذاب النار. وقوله يتفكرون فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، أي أنهم دائم التفكير في شؤون دينهم ودنياهم بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع والخير. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وهذه دعوة للتفكر حتى يصل الإنسان من خلال عقله المرتبط بنور الوحي إلى التفريق بين النافع والضار، والخير والشر، والحق والباطل، والنور والظلام. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم على التفكر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أبو داود. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى كرم الإنسان وأمر بحفظ النفس ونهى عن قتلها، وجعل من مقاصد الشريعة الغراء صيانتها. وحفظ النفس لا يعني فقط عدم القتل، بل يشمل كل ما يؤدي إلى إتلاف النفس أو تعريضها للهلاك، سواء كان ذلك بالانتحار كنتيجة الاكتئاب أو الفشل أو الضغط، أو كان بالقيادة المتهورة التي تزهق الأرواح على الطرقات. الانتحار من الكبائر العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. إن الحياة هبة من الله، لذلك يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقدام على التخلص من الحياة مهما كانت البواعث، ومهما قست بالمرء نوائب الزمان. فمن المعلوم أن هذه الدنيا دار شقاء، وليس للمصائب والمتاعب إلا الرجال، وبقدر تحمل الرجل لكبار المصائب تكبر رجولته، وبقدر جزعه وانهياره أمام بعضها يظهر ضعفه ويبين جبنه. وطريق السعادة مفروش بالأشواك، ومن أراد القمة تسلق الصعاب، ودون الشهد إبر النحل، وبالجهاد والصبر والتفويض يبلغ الإنسان ما يريد. ومن ظن أنه بانتحاره يتخلص من الآلام فهو واهم، لأنه إنما يدفع بنفسه من ألم صغير إلى ألم كبير، ومن ضجر محدود في زمن قصير إلى ضجر غير محدود في زمان ممدود. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ولأبي داود بسند صحيح: من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. وأخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. وفي الصحيحين عن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. الذي يقدم على الانتحار غير راض بقضاء الله وقدره، الذي يقدم على الانتحار محارب للقدر، ساخط على الفعال لما يريد، يائس من روح الله. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من أجل هذا كانت عقوبته عند الله قاسية. ومن الأسباب المعاصرة التي تؤدي للضيق النفسي وأحياناً للانتحار الإخفاق في الامتحانات والاختبارات في عقاب ظهور النتائج. وهنا لا بد من التسليم بقضاء الله، وأن نعلم أن أمر المؤمن كله خير مع الأخذ بالأسباب. ويجب أن يعلم الطلاب أن الامتحان ليس نهاية العالم، وأن النتيجة لا تعني الفشل في الحياة، بل هي محطة من محطات التعلم والتجربة في هذه الحياة. فلنبتعد عن الضغط الزائد واللوم القاسي والمقارنة بالآخرين. وأما التهور في الطرق والمواصلات، فكثير من حوادث الطرق سببها السرعة الجنونية واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة بدون رخصة أو أهلية، وتجاوز الإشارات وعدم احترام قواعد السير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. رواه مسلم. يشمل ذلك من يتسبب عمدا أو إهمالا في قتل نفسه أو غيره. لابد من تقوية الإيمان والرضا بقضاء الله وقدره. فالياس من رحمة الله سبب كثير من حالات الانتحار، وتعرض الإنسان للمشكلات يتطلب محاولة حلها، ويتطلب طلب العون من الله جل وعلا من أجل تجاوزها. وليس معناه أن ينهي الإنسان حياته لإنهاء الأزمات، فإنها لا تنتهي بذلك بل تبدأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.